في 20 دقيقة مع شاه القرداغي، بودكاست أخبار الآن.
العراق التائه بعد 20 عاما على التغيير. بعد مرور 20 عام على تغيير النظام في العراق نتيجة للتدخل الأمريكي، لا يزال العراقيون يحلمون ببناء دولة قادرة على تلبية احتياجاتهم الأساسية من الخدمات والأمن والاستقرار، وخاصة مع تراجع أداء ومستويات كافة القطاعات والمؤسسات على الرغم من كثرة الإيرادات المالية وتوفر الثروات وأموال النفط، إلا أنها لم تنعكس بصورة إيجابية على حياة العراقيين، بل تسببت بنشوء واندلاع الصراعات السياسية وتحول المواطنين إلى وقود لهذه الصراعات. مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، نناقش فيها حال العراقي بعد مرور أكثر من 20 عاما على التغيير وكيفية فشل السياسيين في تحقيق وعودهم وبناء دولة مستقرة للعراقيين. يصف كاتب كتاب العراق التائه بين الطائفية والقومية كواليس عملية إسقاط النظام العراقي السابق وبناء وتشكيل تأسيس دولة جديدة مشوهة تماما، حيث يقول الكاتب في كتابه إن انهيار الدولة العراقية أسس نمطا جديدا من العلاقات بين مكونات الشعب الواحد الذين يشكلون فسيفساء نادرة كان يجب أن تكون عامل قوة بدلاً من أن تصبح مسماراً جديداً يدق في نعش المجتمع العراقي المثخن بالطعنات داخلياً وخارجياً بفعل التمييز والإقصاء والرعب والإذلال والجوع، بعد أن كرس هذا النمط قيم المحاصصة المبنية على الطائفة والدين والعرق بدءاً من تشكيل الحكومة ورئاسات الدولة الثلاث، الوزراء والجمهورية والنواب، انتهاءً بحصص الوظائف البسيطة في الأجهزة الأمنية والمدنية. ويضيف الكاتب وقد أفرزت طريقة إدارة ملفات الانهيار من إرهاب وجريمة وفوضى وانعدام للخدمات وصراع سياسي محموم نمطاً ألقى بظلاله على البديل المراد إنتاجه لنظام وعصر صدام حسين، مما أدى إلى تأسيس حزمة من الأزمات الجديدة زادت أزمة العراق تأزماً. فطبيعة المنظومة السياسية المركبة على العملية السياسية كشفت الأخطاء والخطايا التي أوقعت التجربة في دوامة أزمات لا تنتهي، بل تعيد إنتاج أزمات جديدة في كل مرة يحاول الحكام الجدد أن ينهوا أزمة سابقة على وجودهم أو ولدت مع توليهم الأمر، حتى غدا كل شيء أزمة بدءاً من هوية الدولة وشكل نظامها السياسي، الانتماء والولاء والتعايش الوطني، إدارة السلطة وتوظيف الثروة، الدستور والقوانين والتعليم والثقافة. كانت الوعود والتعهدات العلنية تركز في بداية عملية إسقاط النظام العراقي السابق على بناء وإنشاء دولة ديمقراطية جديدة تكون نموذجاً مشرقاً وتجربة فريدة على مستوى المنطقة والعالم. وكانت الأطراف الدولية المشاركة في عملية إسقاط النظام السابق تعمل بكل جهودها على تسويق هذه النظرة وإقناع العراقيين بأن القادم سيكون مشرقاً ومزدهراً ومختلفاً عن الحقبة الماضية التي شهدت العديد من الحروب والصراعات والعقوبات الدولية التي دفع العراقيون ثمنها غالياً. دخل البلاد منذ البداية في دوامة من العنف والمشاكل السياسية، وفشلت الأطراف السياسية في وضع قاعدة سليمة يتم بناء العراق عليه، وأصبح السياسيون الذين كانوا في المعارضة سابقاً يركزون جهودهم على كيفية السيطرة على موارد الدولة والإثراء على حساب استنزاف خزينة الدولة، حتى وصل الأمر إلى نهب وإهدار أكثر من 600 مليار دولار بحسب رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي. ولم يقتصر المشاكل على الجانب السياسي فقط، بل انتشرت في كامل جسد الدولة العراقية من الاقتصاد والأمن وحتى الجانب الاجتماعي والثقافي والبيئي، بحيث أصبح العراق في ذيل القوائم الدولية من ناحية حقوق الإنسان والحريات الصحافية والخدمات والشفافية والحوكمة والإدارة السليمة للدولة. بعد 20 عاماً على التغيير، ما زال هناك الملايين من المهجرين والنازحين والمغيبين قسرياً في ظل عجز الحكومات العراقية على معالجة الملفات الإنسانية أو الاستجابة لدعوة المنظمات الدولية لإنهاء هذه القضايا والاستجابة لمطالب ذوي الضحايا، في إشارة واضحة على ضعف الدولة وسطوة الجماعات المسلحة الموالية لإيران على الكثير من الملفات. وللمزيد حول هذه المواضيع نتحدث مع الباحث والمحلل السياسي الأستاذ عبد القادر النايل، ونسأله أولاً، بعد 20 عاماً على التغيير، لماذا فشلت الأحزاب السياسية في العراق من بناء دولة حقيقية تحظى باحترام المواطنين؟
صنعت العملية السياسية في العراق وفق مقاسات سلطة الاحتلال ومشروعها على أسس طائفية ومذهبية، وفق نسب ليست حقيقية أوكلت إدارة أحزاب السلطة لإيران لتعمل على تغذية الطائفية وتقسيم المجتمع العراقي. وبعد 20 عاماً لم تستطع الأحزاب وأجنحتها المسلحة التي لا تمتلك جذوراً في الشعب العراقي من تحويل العملية السياسية الحالية إلى نظام سياسي حقيقي، لأنه أساس بنائها كان عشوائياً يتحكم فيه من الخارج. وما تشكيل الحكومات ولا سيما آخرها حكومة الإطار التنسيقي إلا شاهد على ذلك، مما دفع العراقيين إلى رفض العملية السياسية ومقاطعة الانتخابات بنسبة فاقت 80%. وهذه الانتخابات عدت انتخابات وهمية هم أنفسهم يعترفون بتزويرها. ولذلك كان للشعب العراقي عبر عدة وسائل ومن التظاهرات مقاطعة الانتخابات آراءهم الإعلامية والعلنية، لكن هذه التظاهرات السلمية قمعت بالحديد والنار والقتل والاعتقال، وهي قد كشفت بهذه الإجراءات الوجه الحقيقي لأكذوبة الديمقراطية في العراق. وبالتالي من يرهن نفسه وسياسته وحزبه للخارج لا يمكن أن يبني نظاما سياسيا وطنيا يجمع العراقيين وينهض بالوطن. ومن هنا حقيقة كان الفشل مصاحبا وسيستمر في العملية السياسية الحالية، وبالتالي لا يمكن أن تكون نظاما سياسيا إلا أن يعود الشعب العراقي ليتم رسم ما تم الاتفاق عليه من قوانين للأحزاب ومن قوانين الانتخابات بشكل وطني عراقي لا يمكن العبث به بأيادي خارجية، لأن العراقيين هم أدرى بمصلحتهم.
تركة الحقبة الماضية عبارة عن آلاف الضحايا والمغيبين والنازحين والمهجرين، كيف يمكن تقييم أداء الحكومات العراقية؟ وهل الحكومة الحالية هي الفرصة الأخيرة التي من الممكن أن تنقذ العراق، وفي حال فشلها سوف يكون الانزلاق إلى الهاوية؟
الحكومات المتعاقبة في العراق استمرت على النهج الطائفي في مشروع التغيير الديمغرافي التي رعته إيران من خلال التهجير القسري والاعتقالات والاغتيالات وبقاء النازحين في مخيمات النزوح، مما أفضى إلى أن تكون هناك مدن منزوعة السكان من أهلها الحقيقيين، كما في جرف الصخر، في العوجة، في صلاح الدين، مجمع الفوسفات في الأنبار، عزيز بلد ويثرب في صلاح الدين، مناطق في الموصل، في ديالة شاهد عيان على تهجير قراها. وهذا حقيقة النهج الطائفي هو يحظى بدعم حكومي من خلال إفلات الميليشيات والمجرمين من العقاب، وقد رأى العالم كيف تم إطلاق سراح المجرمين من التابعين للميليشيات المسلحة وهم ينفذون اغتيالات في ديالة بعد زيارة السودان الأخيرة للديالة، وبالتالي أطلق سراحهم. وما الذي المجرم الذي اغتاله هشام الهاشمي عنا ببعيد، الذي كشف مؤخرا في كتاب وزارة العدل أنه غير موجود في السجون، مما يؤكد على أنه تم تهريبه خارج العراق، لأنه عدة مرات القضاء يطلبه ولا يأتي إليه. وبالتالي هذا المشروع، جرائم الاغتيالات، جرائم القتل، كلها مرعية من خلال أحزاب السلطة وأجنحتها المسلحة المسيطرة على الأجهزة الأمنية وعلى القرار السياسي في العراق. ولذلك حقيقة لا يمكن أن تكون هناك حكومات متعاقبة قد واجهت الجريمة المنظمة في العراق، إنما دعمت الإفلات من العقاب، وما قتلت المتظاهرين في ثورة تشرين إلا شاهد عيان على هذا الإفلات والجريمة الكبيرة التي تجري على رؤوس العراقيين، ولذلك لن تتوقف الجريمة ما لم تأتي حكومة تهيكل الأجهزة الأمنية وتحاول محاسبة الجنات والمجرمين وتوقف السلاح المنفلت بشكل واضح وبقانون صريح. يمكن للقضاء أن يكون الفيصل الأساسي في أن يكون هو المرجع في محاسبة أي جريمة.
يتحدث قادة العراق الحاليين عن برنامج ومشاريع لعراق 2050. هل هذه المشاريع وخطط هي قابلة للتطبيق والتحقيق في ظل المعطيات الحالية، أم هي مجرد وعود تخديرية للمواطنين؟
جميع ما يتحدث به أقطاب العملية السياسية التي انبثقت منها الحكومات ولا سيما حكومة السوداني من خطط ومشاريع إلى عام 2050 هو ضرب من الخيال وغايته الاستهلاك الإعلامي، لأنه حكومة الإطار التنسيقي بإدارة السودان تمر بأزمة ثقة كبيرة ويريدون التسويق لأنفسهم من خلال إعطاء وعود، وبالتالي هؤلاء عندما يتم القول أنها وعود وهمية لأنهم لا يمكن لهم أن يذهبوا باتجاه وجود مشاريع إلى عام 2050 وهم لا يمتلكون الأدوات والأسس الصحيحية لذلك الوعود أو لتلك الوعود ولتلك المشاريع، ولأنهم لم يعطى السلطة مستقبلا لأحد، وهي رسالة واضحة تماما من خلال هذا الكلام أنهم متمسكين بالسلطة لعام 2050. وهذا الارتباك والتخبط الاقتصادي في إدارة الدولة هو شاهد عيان على ما نقول، لأنه الفشل الذريع في المحافظة على سعر الدولار والدينار العراقي أمام العملات الأخرى، بالمقابل تقديم حكومة السوداني للموازنة لمدة 3 سنوات يؤكد هذا الارتباك الاقتصادي، لأن الاقتصاد العراق ريعي وبالتالي هكذا سيؤثر على الاقتصاد العراق وبالتالي سيؤثر على المشاريع إذا ما انخفضت أسعار النفط وهي مؤهلة للانخفاض، وكما رأيتم انخفاض تصدير النفط من عدة دول، وبالتالي نحن أمام كساد عالمي. هل العراق قد تحضر لهكذا كساد؟ وعلى هذا الأساس فإن هناك معطيات أساسية لكل حكومة ترفع شعار خطط تنموية لمدة سنوات ومنها العراق. إذا ما أخذنا بالتجربة السعودية أو التجربة الأخرى فإن هذه الحكومات تمتلك اقتصادا وتمتلك صندوق سيادي وتمتلك مسيرة عمل عندما تضع لنفسها خطة تنموية لمدة 10 سنوات، وعندما يأتي العراق بهكذا إطار ويريد أن يضع لنفسه خطة لعام 2050، هل هو استطاع أن يحارب الفاسدين الذين سرقوا أموال العراقيين من خزينة الدولة؟ الجواب بالإجراءات الحكومية من إطلاق صلاح نور زهير وغيره من الفاسدين يدلل على عدم قدرتهم، وبالتالي إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار هل استطاعت حكومة السوداني أو الحكومة المستقبلية أن تضع الحسابات الختامية للعراق، نتكلم عن فقدان 600 مليار دولار في حكومتي المالكي الأولى والثانية وبعدها الحكومات الأخرى، والفساد مستمر وينخر جسد الدولة العراقية، وبالتالي الذي يريد أن يضع أسس بناء نظام تنموي لعام 2050 وخطة كبيرة بهذا الحجم ينبغي عليه أن يمتلك سيادة الاقتصاد الوطني، والعراق لا يمتلك سيادة الاقتصاد الوطني بدليل لا يستطيع تفعيل ملف الزراعة ولا يستطيع فتح 15,000 مصنع مغلق عراقي يمكن أن يوفر 500,000 وظيفة للعراقيين، وبالتالي عليه أن يحد من تراجع صعود خط الفقر لدى العراقيين. نتكلم عن 40% الشعب العراقي يعيش تحت خط الفقر والقضية في تصاعد، لأن هناك أزمة حقيقية في ارتفاع المواد الغذائية بعد انهيار الدينار العراقي أمام الدولار، والذي لم يستطيعوا إلى الآن من إيقاف هكذا ارتفاع جنون المواد الغذائية في العراق. لذلك حقيقة الفساد مستمر، وبالتالي المشاريع الوهمية لم تنجز إلى هذه اللحظة، ولم يحاسب الشركات التي لم تنفذ المشاريع الوهمية طوال 20 عاما، ويتكلمون عن خطة مستقبلية. أظن هذه القضية لكل اقتصادي يمكن أن يقول أنها وهمية، وأظن أن هذه القضية هي الاستهلاك الإعلامي، وبالتالي يراد من خلالها إعطاء رسالة أن حكومة الإطار التنسيقي تريد أن تستمر بحكم العراق لعام 2050، وهذا أيضا ضرب من الخيال، لأن الواقع السياسي في العراق وصل إلى الانغلاق والانسداد الكامل، وبالتالي أزمة الثقة تلوح بالأفق ونحن أمام متغيرات كبيرة في عام 2023 وما بعد رمضان.
يقول الكاتب سعيد الشهابي في مقال صحفي له في ذكرى مرور 20 عام على تغيير النظام العراقي، أن اليوم بعد مرور عقدين على تلك الحرب التي أسقطت نظام حزب البعث برئاسة صدام حسين، استبدلت مشاعر الفرح والأمل التي غمرت الكثير من العراقيين بقرب نهاية ذلك النظام بمشاعر مختلفة يهيمن عليها الإحباط وشيئا من الغضب. لقد نشأ جيل عراقي لم يعش أيام نظام البعث، ولكنه يعيش أوضاعا جديدة في ظل حكومات لم تستطع توفير قيادة سياسية بحجم العراق، حتى أصبحت وكأنها حكومات تصريف أعمال بدون خطط بعيدة المدى أو طموحات لأدوار إقليمية ودولية تليق بهذا البلد العربي الكبير. ويبدو واضحا من خلال جس نبض الشارع العراقي أن مشاعر الإحباط تهيمن على العراقيين، حيث أصبحوا يحلمون بخدمات وبنى تحتية بسيطة مثل المستشفيات والمدارس والطرق والأساسيات التي من المفترض أنهم يتنعمون بها قبل 20 سنة من الآن، إلا أنهم فقدوا وحرموا من هذه الحقوق البسيطة والخدمات الرئيسية نتيجة لكثرة وانتشار الفساد في مؤسسات الدولة العراقية، حيث انحرفت أداء هذه المؤسسات، وبدل أن تركز على خدمة المواطنين وتطوير وتنمية وازدهار العراق، أصبحت تركز على إثراء المسؤولين والقيادات السياسية على حساب استنزاف الاقتصاد الوطني العراقي. ومن المؤكد أن هذه المشاعر، مشاعر الإحباط، تؤثر سلبيا على ثقة المواطنين بالمنظومة السياسية، حيث لم يعد هناك ثقة بالمؤسسات والسلطات الرسمية وخاصة السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية، وأصبح هناك شرخ واسع بين المواطنين وبين هذه السلطات التي من المفترض أنها تمثل مصالح العراقيين وتعمل لتحقيق مستقبل أفضل لهم. كما أن العراق بعد 20 عاماً على التغيير عجز حتى الآن عن فرض سيادة القانون وحماية حدوده، بحيث نجحت الجماعات المسلحة الأيديولوجية العابرة للحدود على ترسيخ نفوذها داخل العراق واستخدام البلاد كقاعدة انطلاق لهجمات على دول أخرى، وتجاوز وانتهاك الحدود دون أي اعتبار للدولة العراقية، بحيث نجحت هذه الميليشيات في تحويل الكثير من المناطق العراقية إلى مراكز عسكرية ومصانع لصنع الأسلحة مثل منطقة جرف الصخر التي يمنع عودة الأهالي النازحين إليها، ويتم السيطرة على هذه المنطقة من قبل الميليشيات وخاصة كتائب حزب الله الموالية لإيران، وبالتالي تم تحويل وعسكرة هذه المنطقة ومحاولة تكرار هذا النموذج في مناطق عراقية أخرى لزيادة سطوة الميليشيات وإضعاف الدولة بصورة أكبر. كما نجحت الميليشيات خلال هذه الفترة الماضية من السيطرة على العديد من النقاط الحدودية وخاصة مع إيران ومع سوريا أيضاً، حيث يتم استغلال هذه المعابر الحدودية لنقل الأسلحة والمقاتلين انطلاقا من إيران وثم العراق مرورا بسوريا وإلى لبنان حتى يصل إلى حزب الله اللبناني. وعلى الرغم من الانتقادات الداخلية والدولية لهذا الدور الذي يلعبه الميليشيات في العراق والذي يؤثر بصورة سلبية على الأمن والاستقرار ويحول العراق إلى ساحة للصراعات الإقليمية والدولية، إلا أن الدولة العراقية عجزت عن وضع حد لهذه التجاوزات المستمرة. يؤكد المعطيات والحقائق على أرض الواقع أن العراق بعد 20 عاماً على التغيير لم يتم تحقيق أبسط الخدمات والبنى التحتية للمواطنين فيه، بل بات المواطن العراقي يعاني من العديد من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية، وأصبح عاجزاً عن توفير لقمة العيش في ظل السيطرة الحزبية على المرافق الاقتصادية واحتكار السوق واستنزاف اقتصاد المواطنين بصورة ممنهجة، حيث فشلت الأطراف السياسية في تحقيق وعودها وتنفيذ تعهداتها بعد مرور 20 عاماً على هذه الوعود والتعهدات، وهذا ما يدفع العراقيين إلى التفكير بأن الحكومة الحالية هي حكومة الفرصة الأخيرة، وبأنها لو فشلت مثل الحكومات السابقة فإنه يجب أن يحصل تغيير شامل وكامل يشمل الجميع، ويبدأ بتأسيس أساس جديد مختلف عن السابق، ويتم فيه إقصاء كافة الأطراف التي تورطت في الفساد أو القتل أو الانتهاكات الحقوقية، حتى يتم بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. إلى هنا ننتهي من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في 20 دقيقة، تحدثنا فيها عن العراق بعد 20 عاماً من التغيير. شكرا لكم لحسن الاستماع، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة.